الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تجدد لكم بالتحية مستمعي الكرام. أبدأ أولا بأبرز العناوين. أبناء الطائفة المسيحية في العراق يحتفلون بعيد القيامة، فيما يدعو بابا الفاتيكان إلى إحلال السلام في العراق وفي سوريا. الحكومة السورية تتهم مقاتلين مناوئين بارتكاب مجزرة في ريف حمص وبإضرام النار في عدد من حقول النفط والغاز. أما الآن فإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة العراق الحر. احتفل أبناء الطائفة المسيحية في العراق اليوم بعيد القيامة، وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بتنظيم قداسات بالمناسبة في 28 كنيسة في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة. الوكالة نقلت عن عدد من المصلين أملهم في أن يقوم البابا فرانسيس الأول بزيارة العراق، مشيرة إلى تناقص أعداد المسيحيين من حوالي 1.5 مليون شخص إلى 500,000 شخص حاليا جراء الأحداث التي شهدتها البلاد. وفي خطبته الأولى بمناسبة عيد القيامة دعا البابا فرانسيس الأول إلى إحلال السلام في العالم، وذكر بالاسم العراق وسوريا.
أتمنى أن يحل السلام في العراق وأن تتوقف جميع أعمال العنف، وأتمنى السلام أيضا في سوريا الحبيبة ولشعبها الذي يمزقه النزاع وللاجئين الذين ينتظرون العون والمساعدات. كم أريقت من دماء حتى الآن، وإلى متى ستستمر المعاناة قبل إيجاد حل سياسي للأزمة؟
تحدث البابا باللغة الإيطالية أمام حضور يقدر ب 250,000 شخص تجمعوا في ساحة الفاتيكان، ودعا في خطبته إلى الحفاظ على الطبيعة باعتبارها من صنع الخالق. وقعت اليوم هجمات استهدفت قوات الأمن في بغداد وكركوك والموصل. إحدى الهجمات باستخدام سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش في منطقة أبو غريب وأدت إلى مقتل شخص واحد وإصابة 7، فيما انفجرت قنبلة لاصقة قرب نقطة تفتيش أخرى في شمال بغداد مما أدى إلى مقتل شخص واحد. وفي كركوك والموصل وقعت أحداث إطلاق نار استهدفت عناصر أمن أيضا وأدت إلى سقوط قتيل وإصابة أصابت ما لا يقل عن 6 جنود ورجال الشرطة. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بوقوع مجزرة في ريف حمص راح ضحيتها 10 أشخاص في الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال. وكالة سنا الرسمية للأنباء اتهمت إرهابيين بارتكاب المجزرة، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى أعدموا ميدانيا خلال اقتحام نفذته قوات نظامية في بلدة تل كلخ. الحكومة السورية اتهمت المقاتلين أيضا بإشعال النار في 3 أبار نفط في البلاد، وذلك إثر الاستيلاء عليها ثم الاختلاف على كيفية تقسيمها بينهم حسب وكالة سانا الرسمية للأنباء. من جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قذائف مصدرها سوريا على 4 قرى لبنانية حدودية في وقت متأخر من يوم السبت، ونقلت عن سكان في هذه القرى أن رائحة غريبة انبعثت عن القذائف بعد سقوطها. لم تشر الوكالة إلى وقوع خسائر بشرية، كما لم تبين من أطلق القذائف، القوات النظامية أم المقاتلون السوريون. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. تم إخلاء سبيل الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف مقابل كفالة بعد التحقيق معه بتهم منها الإساءة إلى الإسلام وإهانة رئيس البلاد محمد مرسي. وكانت مذكرة بإلقاء قبضة قد صدرت أمس السبت في حق يوسف الذي يقدم برنامجا ساخرا يحمل اسم البرنامج ويتعرض فيه إلى الرئيس مرسي وإلى مسؤولين آخرين. قضية يوسف تثير القلق بشأن حرية التعبير في مصر التي تديرها حكومة إسلامية قامت على مدى الأشهر الماضية برفع دعاوى على العديد من الصحفيين ومن مقدمي البرامج التلفزيونية بدعوى الإساءة إلى شخصية رئيس البلاد أو التحريض على العنف. عقد رئيس أفغانستان حامد كرزاي مباحثات في الدوحة اليوم مع قادة قطر بشأن محادثات سلام محتملة مع جماعة طالبان. وكالة الأنباء القطرية ذكرت أن كرزاي التقى مسؤولين كبار منهم الأمير حمد بن خليفة آل ثاني دون إعطاء تفاصيل عن نتائج اللقاءات. وكان مكتب كرزاي قد ذكر الأسبوع الماضي أن الرئيس سيناقش افتتاح مكتب سياسي لجماعة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة. يواصل عمال الإغاثة في الصين البحث عن ضحايا انزلاق أرضي وقع أمس السبت في منطقة التبت وأدى إلى دفن العشرات من عمال مناجم الذهب. أحياء العمال انتشلوا جثة واحدة فقط وما يزالون يبحثون عن 82 مفقودا آخر. يمضي نيلسون مانديلا يومه الرابع في المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي، وقال مسؤولون إن حالته الصحية في تحسن. مانديلا هو أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا وأشهر المناضلين ضد سياسة الفصل العنصري وعمره هو 94 عاما. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لأعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأنتم تتواصلون مع فقرات بثنا لهذه الساعة. معكم نبيل الحيدري، وخلال الفترة المقبلة سنتعرف على احتفالات عيد الفصح في مدينة الحمدانية قرب الموصل، وفي العمارة منتخبات الجامعات العراقية تتنافس في بطولة الكرة الخماسية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وبرنامج حوارات. أما الآن فنرافق ناظم ياسين ومحاور ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد تشدد التفتيش على الرحلات الإيرانية لسوريا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أفلحت المناشدات الأمريكية الأخيرة في إقناع بغداد بضرورة تفتيش الرحلات الإيرانية إلى سوريا عبر المجال الجوي العراقي، وكانت واشنطن أبدت امتعاضها علنا من عدم الالتزام بالتفتيش عن إمدادات عسكرية إيرانية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تنقل إلى دمشق على متن هذه الرحلات رغم تعهدات قطعتها الحكومة العراقية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. وصرح مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما بأن العراق لم يفتش سوى رحلتين اثنتين من الرحلات الإيرانية التي أصبحت شبه يومية إلى سوريا. واضطر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إثر لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد الأسبوع الماضي إلى الإدلاء بتصريحات علنية أشار فيها إلى تساؤلات لأوساط سياسية وشعبية في الولايات المتحدة في شأن هذا الموقف العراقي غير المتوقع من حليف ترتبط بلادهم معه باتفاقية شراكة استراتيجية. وفي إعلانه السبت أن بغداد ستشدد تفتيش الرحلات الإيرانية، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إنه نتيجة للمعلومات التي وردتنا عن مرور طائرات محملة بالسلاح إلى سوريا قررنا زيادة عمليات التفتيش. ونقلت فرانس برس عنه القول أيضا إن الإجراءات ستشدد على الحدود البرية التي قال إنه لا يمكن السيطرة عليها 100%. ولفت إلى اختراقات تحصل عبر هذه الحدود من قبل جماعة متعاونة مع القاعدة، جميعها تصب في صالح المعارضة وليس النظام السوري، فيما نقلت أسوشيتد برس عنه القول إن العراق يرفض أن يكون ممرا للأسلحة إلى طرفي الصراع، مضيفا أن حكومته ليس لديها مصلحة في تسليح أي من هذين الطرفين. وجاء في التقرير أن مسؤولين أمريكيين كانوا يأملون في فرض حظر على الرحلات الإيرانية إلى سوريا عبر العراق، لكنهم قالوا خلال زيارة كيري إنهم يريدون على الأقل أن تهبط هذه الطائرات في العراق لتفتيشها والتأكد من أنها تحمل إمدادات إنسانية وليس أسلحة. وأضاف التقرير الذي أعادت نشره صحيفة واشنطن بوست أنه لم يتضح على الفور متى وكيف سيجرى المزيد من التفتيش للطائرات والمركبات. وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش البري، نقل عن الموسوي القول إن جزءا من المشكلة هو طبيعة الحدود المخترقة بين العراق وسوريا والتي تمتد على طول نحو 600 كيلومتر. وأضاف أن تفتيش الشاحنات على وجه الخصوص من شأنه أن يساعد في وقف وصول الإمدادات العسكرية إلى المسلحين المتشددين. وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى سيطرة متشددين من أعضاء جبهة النصرة التابعة للقاعدة على الجانب السوري من الحدود، فيما قال مسؤولون عراقيون إن الجناح العراقي للقاعدة الذي تتفرع منه النصرة يزداد قوة في محافظة الأنبار المتاخمة للحدود السورية. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع الدكتور معتز محي، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية في بغداد، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالصعوبات الفنية لإجراءات التفتيش.
بالإضافة إلى عدم توفر الجهود الفنية وعدم توفر ذلك الخبرة الشخصية بموضوع تفتيش الحقائب وتفتيش الأطرق ضمن الحقائب الركاب وضمن كذلك حتى طائرة الشحن، ولكن يبدو أن كذلك هنالك معضلة لدى الحكومة العراقية من خلال توفر أكثر المطار، ليس في مطار بغداد، هناك طائرات تهبط في مطار النجف، تهبط في مطار البصرة، وكذلك في مطار الشمالية، ما تستطيع الحكومة العراقية أن توفر كوادر فنية لهذه المطارات الموجودة في الشمال والجنوب والوسط، ولهذا يعني مهمة هي مستحيلة في نظري يعني مراقبة هبوط الطائرات ومراقبة كذلك ما تحوي من معدات عسكرية وغير عسكرية.
وفي رده على سؤال حول إمكانية التعاون مع دول متحالفة في مجال مساعدة العراق بالتكنولوجيا والخبرة اللازمتين للتفتيش، قال محي
ضمن الاتفاقيات الأمنية المعقودة يعني أعتقد يعني الأمريكان هم الذين يستطيعون يساعدون العراقيين ضمن الاتفاقية الأمنية المشتركة التي وقعت بعد الانسحاب الأمريكي، ذلك فقرات التعاون، فقرات كذلك لزيادة معرفة وكفاءة الأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة خصوصا، وكذلك يستطيع العراق أن يطلب يد المساعدة من دول المحور الأوروبي حلف الأطلسي وكذلك الدول التي لها باع طويل في هذه العمليات، كما حدث في السابق عندما جاء المفتشي العراق البحث عن الأجهزة الفنية المعدة لموضوع الملف النووي العراقي، وكذلك شطار اليورانيوم وغيرها من المعدات كانت تظهر على فرقة التفتيش التابعة للأمم المتحدة وأغلب عناصرها من دول المحور الأوروبي وكذلك من دول أمريكا. العراق الحقيقة في وضع الحالي هو لا يستطيع حتى في موضوع تهيئة معدات فنية لمراقبة الحاديين، لو لا عنده وجود مثل هذه الحداثة التقنية يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى كذلك تدريب عناصره باستمرار، ولكن الجانب الإيراني يعرف حقيقة ماذا يدور في عقلية العراقيين وماذا يتمتع به من قوة معرفية لتنمية روح التفتيش وتنمية كذلك معرفة التفتيش للعراقيين.
وأشار خبير الشؤون الأمنية محي إلى منافذ أخرى غير العراق يمكن لإيران أن تستخدمها لنقل أسلحة إلى سوريا.
هنالك منافذ عديدة برية وبحرية تستطيع القوى يعني إيران وأن تسلع فيها أطراف الجيش النظامي الذي يقاتل على الساحة السورية. هنالك كما تعرف ويعرف المستمع هنالك موانئ عديدة جدا في سوريا، كذلك طرق بحرية موجودة، ويستطيع كذلك عن طريق السودان هنالك أكثر من إشارة، هنالك السودان يتمتع بتقريبا إيجابيات بالنسبة تار في سوريا، ويستطيع إمداد الأسلحة التي تأتي عن طريق السودان من السودان، ومن ثم السودان يستطيع عن طريق القوارب وعن طريق كذلك الطرق البحرية بإرساله إلى سوريا، وكذلك استعمل موجودة في إقليم كردستان وتركيا. وهذه المنافذ البرية والبحرية لا أي إنسان يسيطر عليها، لأنها هي معدة في السابق لتهريب البضائع ولتهريب كذلك المخدرات، والآن أصبحت مستباحة حتى حدود الغربية مع السوريين، مستباحة لتهريب الأسلحة كما ذكرت أكثر من تقرير سابق. السلاح العراقية خفيفة كانت تباع إلى الأطراف المتحاربة في سوريا وذكرتها ونفتح الحكومة العراقية.
الدكتور معتز محي مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية متحدثا عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي:
الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك من الأدوات والتقنيات الكبيرة العراق لا يمتلكها، لكن أنا أعتقد اليوم الموافقة العراقية تمت وفق صفقة. هذه الصفقة تشمل عدة ملفات: ملف سوريا، ملف الطائرات الإيرانية، ملف الوضع الداخلي المتأزم اللي هو على حافة البركان، ملف التظاهرات. كل هذه القضايا كانت ملفات متبادلة الواحد بالآخر، لذلك الموافقة العراقية كانت متوقعة مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل لفرض نزاعات داخل العراق ووضع تهدئة في وضع أمني ووضع سياسي يصل إلى مرحلة الخطورة البالغة، خاصة ونحن مقبلين على الانتخابات. لن يظهر شيء جديد، العراق سيفتش طائرات ولن يكتشف شيئا، وبالتالي الولايات المتحدة تستخدم هذه الورقة الضاغطة. الولايات المتحدة تمتلك من المعدات الكبيرة والتقنية التي تستطيع أن تكشف أي طائرة.
وأضاف الهاشمي قائلا:
العراق تكلمت أنه هناك ملفات متبادلة، الجو سيكون مقابل حتى البر. الحكومة العراقية والجيش العراقي فاقد السيطرة على الحدود، وخاصة الحدود الموجودة بين الأنبار وبين سوريا، ويعتقد القيادة العراقية أن هناك تمويل للتنظيمات الإرهابية وخاصة السلفية والقاعدة المتمثلة بجبهة النصرة عن طريق وصول مساعدات كبيرة عن طريق هذه القضية، ما يشكل خرقا أمنيا وضعفا أمنيا على الجانب العراقي. أنا أعتقد حتى هناك طلب من المتحدة الأمريكية في هذا الطلب من العراق أن يكون هذا الملف مقابل هذا الملف، وبالتالي التخوف العراقي في مكانه. العراق بدأ هناك تفجيرات في كل يوم، وضع أمني نشاط غير طبيعي وغير مسبق للقاعدة على مختلف الجبهات.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الزراعية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في الكوت سيف عبد الرحمن عن معاناة الفلاحين من سوء المواصلات في الأرياف.
تشكل الطرق الريفية هماً آخر للكثير من فلاحي محافظة واسط، إضافة إلى ما يعانيه الفلاح الواسط من مشاكل زراعية وما لها من تأثير سلبي على مستوى الإنتاج الزراعي، كون أبناء الريف يشكلون نسبة عالية تزيد على 50% من سكان المحافظة. المحافظة من جانبها عملت على تنفيذ شبكة واسعة من تلك الطرق الريفية، لكنها في رأي الفلاحين قليلة ولا تغطي الجزء اليسير من ريف المحافظة. إلى ذلك يقول أحد الفلاحين:
الطرق الريفية عندنا تعبانة، يعني لا تبليط لا مفروشة سبيس إن منطقة يعني القرضية هسه إذا يصير وقت مطر ما يصير عندنا حتى ما حيطلب له الزرع اللي يظل لأن الطرقات تعبانة وإحنا نطالب دولة ريد أكو دعم كل الفلاح شكل معاناة من الفلاح فلاح تعبانة هسه فلاحنا لا مي لا كهرباء لا طرق من كل النواحي مظلوم الفلاح من وين الطرق الريفية والطرق التعبانة ما يصير عنده إنتاج الفلاح ده يظل ما يجيله.
وتتميز محافظة واسط بمساحتها الزراعية الواسعة وقراها الريفية المتناثرة زاد في تلكؤ تنفيذ طرق ريفية تغطي تلك المساحة الواسعة. ويقول نائب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية عبد الكريم العتبي بأن الحكومة المحلية غير قادرة على النهوض بواقع الفلاحين وتأمين مستوى يليق بحياتهم مما أدى إلى انخفاض في إنتاجهم لا سيما خلال السنوات الماضية.
الطرق الريفية من أيام النظام البارد لحد الآن ما معبدة بالصيف أتربة وغبار على الفلاحين ومزارعهم وعلى قراهم بشتاء الأمطار والطين وتنقطع الطرق يعين نقل الحاصل الزراعي من الريف للمدينة لذلك الفلاح يشوف كان الكهرباء والماء ارتفاع تكاليفها مستلزمات الزراعية الطرق الريفية اللي ما معبدة أثر عليه الطرق الريفية ومع الأسف لحد الآن الجهات المسؤولة ما متخذة أي إجراء مساعدة فلاح من ضمنها تبليط شوارعهم على اعتبار ان محافظة واسط محافظة مشهورة بريفها.
المهندس ضرغام اسماعيل العوادي مدير طرق وجسور المحافظة يشير بأن المحافظة وخلال السنوات الأخيرة نفذت شبكة واسعة من الطرق الريفية من المنحة الدولية وتنمية الأقاليم بأطوال تزيد على 100 كيلومترا شملت قرى ريفية توزعت في مدن وأقضية المحافظة.
قمنا بإنجاز مشروع كبير على حساب البنك الدولي وهو طريق الرائد الريفي الذي يبلغ طوله حوالي 25 كيلومتر وهذا يخدم قرى والأرياف التابعة لناحية الموافقة إضافة إلى أن هناك عدد كبير من الطرق الريفية التي يتم تنفيذها على حساب تنمية الأقاليم منها طريق الرحمانية 20 كيلومتر إضافة أيضا هناك يوجد عندنا طريق المقاصيص في ناحية الشيخ سعد بطول 25 كيلومتر ووجود طريق شضيف في قضاء العزيزية أيضا بطول 10 كيلومتر إضافة إلى أنه هناك أعمال طرق كثيرة منها طريقين في قضاء الصويرة إضافة إلى هناك في قضاء العزيزية وطرق في قضاء الحي هذه الطرق حاليا في طور الإعلان.
سيف عبد الرحمن إذاعة العراق الحر الكوت.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي من رسائلكم المكتوبة أقرأ لكم تحية وبعد. قال لي صاحبي بعد أن خدمت الدولة 40 عاما خلالها ربيت أولادي وجعلتهم يكملون الدراسة ويتزوجون في الأيام الأولى من التقاعد سمعت بعضهم يهمس لزوجته إنه عال علينا لا ندري متى يخلصنا الله منها هل يعقل هذا؟ ومن محطة الرسائل المكتوبة إلى الرسائل الصوتية.
ألو السلام عليكم. بس إن شاء الله ما تقاعد باسم رياض علوان بس مشكلة بالتقاعد ما أعرف شو نسوي من قطعات من 1988 شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين وقبل أن نتواصل مع مزيد من فقرات بث إذاعة العراق الحر دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
أوراق الصباح
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أبناء الطائفة المسيحية في العراق يحتفلون بعيد القيامة فيما يدعو بابا الفاتيكان إلى إحلال السلام في العراق وفي سوريا ومناطق نزاع أخرى في العالم. هجمات في بغداد وكركوك والموصل تسقط عددا من القتلى والجرحى، أغلبهم من قوات الأمن. الحكومة السورية تتهم مقاتلين مناوئين بارتكاب مجزرة في ريف حمص وبإضرام النار في عدد من حقول النفط والغاز في المناطق التي يستولون عليها. الحكومة الأردنية الجديدة وهي الرابعة على مدى عام تقريبا تتسلم مهامها الرسمية اليوم وسط انتقادات حادة من المعارضة. بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تصل مصر الأربعاء المقبل للتباحث بشأن قرض. الحكومة في كينيا تنشر قوات في العاصمة نيروبي ومدينة أخرى تقع غرب البلاد تحسبا لأعمال عنف إثر مقتل اثنين من المتظاهرين. رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا يمضي يومه الرابع في المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي. حرائق في باريس وفي إحدى البلدات الشمالية تقتل 8 بينهم 5 أطفال. عمال الإغاثة في الصين يواصلون بحثهم عن ضحايا انزلاق أرضي في منطقة التبت دفن عشرات عمال مناجم الذهب أحياء، فيما يتضاءل الأمل بالعثور عليهم أحياء. مستمعي الكرام، كنتم مع موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لأعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأنتم تتواصلون مع فقرات بثنا لهذه الساعة. معكم نبيل الحيدري، وخلال الفترة المقبلة سنتعرف على احتفالات عيد الفصح في مدينة الحمدانية قرب الموصل. وفي العمارة منتخبات الجامعات العراقية تتنافس في بطولة الكرة الخماسية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وبرنامج حوارات. مستمعي الأحباء، انتعشت مشاعر الفرح والأمل في قلوب ووجوه الكثير ممن شاركوا في صلاة عيد القيامة أو الفصح في كنيسة الطاهرة في قضاء الحمدانية قرب الموصل. مشاركون في الاحتفال بالعيد ردوا سعة المشاركة إلى تحسن الأوضاع الأمنية وغلبة الأمل والسلام على خطاب الكراهية والعنف. تقرير مراسل الإذاعة محمد الكاتب.
قد لا يختلف قداس عيد قيامة السيد المسيح في كنيسة الطاهرة الكبرى بقضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل عن سابقاته في الأعوام الماضية، سوى زيادة حجم المشاركة فيه من جميع أنحاء العراق وخارجه يشجع ذلك تحسن أمن هذه المنطقة. الشماس في كنيسة الطاهرة الصيفان يلدى.
تجي أفواج أفواج، دلالة على أنه هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة. طرق المواصلات بين محافظات العراق أصبحت سالكة، أكثريتهم ما كانوا يشاركون لأسباب سواء على مستوى أمني، أولا لأنه تنقل بين المحافظات للعراقيين الموجودين داخل العراق كانت بها من نوع من الصعوبة. اثنين، اللي بالخارج أصبحت هسه حتى الطرق مع مطار أربيل سالكة أكثر من قبل، فتلقى العراقيين اللي بالخارج ليشاركون أكثر من سنوات سابقة.
كمسيحيين شنو رسالتكم من خلال هذه الاحتفالية؟
رسالتنا هي رسالة سلام.
الاحتفال بعيد قيامة السيد المسيح في سهل نينوى هذا العام كان مناسبة أخرى لتجديد مطالبة بعض السياسيين المسيحيين للحكومة العراقية باستحداث محافظة خاصة بالمسيحيين في سهل نينوى، فضلا عن المطالبة بتخصيصات مالية تنهض بواقع هذه المناطق في شتى المجالات. وكما تحدث بذلك لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى عن قائمة عشتار الوطنية سعد طانيوس،
المحافظة في منطقة سهل نينوى محافظة إدارية وليس على أساس قومي أو ديني، خاصة وهي تعاني قلة الخدمات والبنى التحتية، فإنشاء محافظة في هذه المنطقة سيساعدها على النهوض بالواقع الخدمي للمواطن.
هل المسيحيين مهمشين يعني في هذه الفترة خصوصا في سهل نينوى؟
هناك بعض التقصير من الحكومة نحو المسيحيين. نحن نطالب الآن بتخصيص أموال للقيام بالبنى التحتية في المناطق المسيحية.
أما أماني عيد قيامة المسيح وتهانيه فلم تخرج هي الأخرى عن نطاق المألوف، وفي مقدمتها إحلال الأمن والسلام في ربوع العراق وزيادة تكاتف أبنائه والدعوة بعودة المغتربين فضلا عن توفير الخدمات اللازمة.
أمنياتي وأمنية كل مواطن عراقي أنه يعم الأمن والسلام على عراقنا الحبيب ونرجع مثل قبل، ونطالب طبعا بوفرنا الخدمات وحقوق المسيحيين، خاصة نطالب بالتعيينات لأنه الشباب كلها يعني قاعدة.
هذا العيد يعني شو نشوف فيه؟ شو يختلف عن الأعياد السابقة؟
يختلف عن الأعياد السابقة بالأمان، صاير زين، المسيحيين قاموا يقدرون يطلعون والمحافظات يجون عادي. إن شاء الله العيد الجاي كل شيء متوفر، الخدمات والهاي، وكل عام وانتم بألف خير.
بمناسبة أعياد القيامة المجيدة تقدم كافة التبريكات والتهاني لكافة الشعب العراقي العظيم بكافة طوائفه، المسيحيين والمسلمين والجديين، ماكو فرق بيناتنا، كلتنا عراقيين، وأتمنى يحل السلام في عراقنا الحبيب والعالم أجمع، وأتمنى من العراقيين المغتربين بالخارج أن يرجعوا للعراق لأن العراق بخير، عندنا شهادات كفاءات برا، العراق بحاجتهم.
من مركز قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، شاركت 10 فرق رياضية في بطولة الجامعات العراقية لكرة القدم الخماسية التي تقام في محافظة ميسان. معنيون شخصوا إيجابيات عديدة لهذه الفعالية، منها ما وفرته من فرصة لقاء بين العشرات من الرياضيين المشاركين، فضلا عن تطوير قدرات المحافظات على تنظيم هكذا فعاليات. تقرير مراسل الإذاعة سلام ظافر من العمارة.
انطلقت في محافظة ميسان بطولة الجامعات العراقية بخماسي كرة القدم بمشاركة 10 فرق، وقال نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد قبيان أن البطولة تحمل مدلولات عديدة، من بينها أن الجامعات كانت وما زالت الرافد المهم للعديد من الرياضات في مختلف الألعاب، موضحا ذلك بالقول:
الثاني أنه محافظة ميسان كانت سباق ولزالت باستقبال الوفود العراقية على مستوى الشباب على مستوى الرياضة وبكافة الفعاليات، سواء كانت فعاليات علمية ثقافية سياسية إدارية وعملتها هذه الرياضية اللي نلاحظها اليوم.
من جانبه أكد عميد كلية التربية الرياضية في جامعة ميسان الدكتور مجيد شاسب أن البطولة تميزت بنوعية الفرق المشاركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى التعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم في توفير جميع مستلزمات إنجاح البطولة.
الكم الهائل من الفرق المشاركة النوعية، لاعبين منتخبات وطنية، لاعبين منتخبات محافظات، لاعبين أندية درجة أولى يشاركون في الخماسي، وكذلك تعاون من الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طريق تهيئة حكام اتحاديين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية لإقامة هذه المباريات.
المشاركون في البطولة من مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية أشاروا إلى أهمية تنظيم مثل هكذا بطولات من أجل زيادة التعارف بين المشاركين واكتشاف المواهب الواحدة، مشيدين في الوقت ذاته بالأجواء الرائعة للبطولة كما جاء في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر.
هناك عدة أسباب تقام من أجل هذه البطولة، أولا الجانب الترويحي، كذلك ظهور عناصر جيدة لرفد المنتخبات الوطنية،
وهذا يعني الشيء طموح أنه اكتشاف المواهب، وهذا يعني دليل على ترابط بيناتنا والتعارف على معظم الجامعات، وهذا الشيء حافز، وتحضيراتنا كانت جيدة لهذه البطولة.
حفظت يعني كثير من يعني جاي إن شاء الله عافين محافظتنا وعافين أهلنا، إن شاء الله نحصل على المركز الأول وتوفيق رب العالمين إن شاء الله، وإن شاء الله أمنا كبير كادرنا ولاعبينا إن شاء الله كلهم أبطال.
جوا جميلة ورحبوا بينا وإن شاء الله تأخي، وهاي أهم شيء المشاركة.
هذا وتستمر البطولة التي أقيمت على قاعة كلية التربية الرياضية في ميسان بالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي للرياضة الجامعية 8 أيام. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، رحلة الدكتور محمد دقلة السبعيني العمر والذي عاش نصف حياته في العراق ونصفها في الولايات المتحدة الأمريكية، نطلع على بعض محطاتها الطريفة وذات الدلالة في برنامج حوارات الذي سأقدمه لكم، لكن بعد هذه الأغنية.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. oorg.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حصل هذا الشاب بالعمارة لي على فرصة ذهبية للدراسة في الولايات المتحدة عام 1958، ومع مواجهته الصعاب المختلفة هناك نجح في الحصول على شهادة الدكتوراه وفرص التدريس في الجامعات الأمريكية، لكنه يختار بعد حين أن يعود إلى بلده العراق ليدرس في الجامعة. ولكن ضيفي في برنامج حوارات الدكتور محمد دقلة نشر مؤخرا سيرته في كتاب باللغة الإنجليزية. في الحوار التالي محطات تستحق التوقف والتأمل. أهلا بكم. شاب من مدينة صغيرة في العمارة، من عائلة فقيرة، تربى على أيد أم اهتمت بتربية أبنائها، وأب اختار أن يزوج امرأة ثانية وترك العائلة. كيف تسنى لمحمد دقلة أن يجد جزء آخر من حياته في أمريكا؟ قصة اكتشافك الطريق إلى أمريكا.
في كثير من الأحيان هذه الفرص ما تنزل أو ما تجي للشخص بإناء فضي، وإنما تجي مصحوبة بصعاب، بالتحديات. أنا تخرجت من دار المعلم الابتدائي سنة 1956. كنت معلم في ناحية نائية من نواحي العمارة اسمها الميمونة، وبصراحة كنت راضي بحالي، معلم والحمد لله، راتبي 19 دينار
ما شاء الله،
ما شاء الله، عايش ويا أخويا وكذا وكذا، ودا خطط تتزوج إلى آخره إلى آخره. زين، الفرصة
وين هالفرصة؟
الفرصة شلون؟ في يوم من الأيام أنا جاي من بغداد استوني، أخويا يقول لي أنا رايح الكربلة ماخذ أمك الله يرحمها وزوجته وأطفاله للزيارة، شنو رأيك تجي ويانا؟ طبعا ما أقدر أرد له طلب،
هم ويا الوالدة
وأخويا والوالدة
وزيارة
عافية. فرحت الكربلة وياه. بالليل نطلع أنا وأخويا نقعد بقهوة نشرب شاي، وإحنا قاعدين أسمع صوت جاي من خلفي ذكرني بزميل وياي بدار المعلم الابتدائية قبل 3 سنين. التفت وإذا فعلا علي أكبر زميلي بدار المعلمين.
طيب،
فنشابك ونتباوس وما أدري شنو، ورا شوية حكي، علي أكبر يقول لي أنا رايح الأمريكا. علي أكبر رايح الأمريكا، أول ما يتبادر الذهني أنه عنده قرايب أصدقاء رايح يشوفوا أمريكا. فحد ما سألته قال لي لا، أني علي أكبر تلعب شكو رايح الأمريكا؟ قال لي حصلت بعثة. أنا أعرف خريجين دار المعلم الابتدائية ما يحق لهم يقدمون على بعثات. صحيح. فسألته قال لي لا، طلع قرار من وزارة المعارف، ذاك الوقت اسمه وزارة المعارف، المتفوقين من دار المعلم الابتدائية إنهم حق يقدمون على بعثة على شرط يدرسون بالتخصصات الزراعية. فزرع بذرة في دماغي للي ما قدرت أنام. قمت الصبح قررت أروح أقدم على بعثة،
وقدمت على بعثة لأمريكا،
على بعثة حصلتها، واللي جرى تعرف.
حوارات. دكتور محمد دقلة، ما شاء الله لك عمر طويل، نص حياتك حوالي 36 سنة في العراق.
نعم.
ومثلها ربما أزيد بسنتين في أمريكا.
نعم.
بعد هذا التجربة الجميلة، مناصفة حياتك بين العراق وبين أمريكا، وين تجد نفسك؟
جسدي وفكري في أمريكا، روحي في العراق. خرجت من العراق وتعودت على حياة تسودها الموضوعية، يسودها النظام، يسودها الالتزام بالقانون، يسودها الالتزام بالواجبات والحرية الشخصية.
في البداية أمام هذا الشاب اللي جاي من العراق إلى أمريكا سنة 58، هل واجهت مصاعب في استيعاب المجتمع الجديد، المجتمع الأمريكي، المجتمع الفتاة؟
بالتأكيد. هذا قصدي، أنه عندما تجي فرص للإنسان، هذه الفرص تكون مصحوبة بالتحديات والمصاعب. أنا عندما انتهزت الفرصة قدمت على بعثة وجيت الأمريكا، في الواقع أول سنة كانت مليئة بالمصاعب، لغة، طريقة التعليم، مشاكل القيم والعادات والتقاليد. حتى في الأشهر الأولى وصلت إلى مرحلة من الانحباط، بحيث كتبت إلى أخوي عبد علي، قلت له لا تستغرب إذا وجدتني قد فشلت ورجعت للعراق، لأنه لا أتحمل هذه الأجواء.
ولكنك نجحت، ونجحت بتفوق
الحمد لله. حاولت أتحدى المصاعب والمشاكل والتحديات، بس بصراحة يعني حياتي هي سلسلة من هذه الفرص.
أيضا توفرت لك فرصة أن تعود بعد التخصص إلى العراق وتعمل في مجال الأكاديمي. نستعيد نتكلم عن سنوات قبل أكثر من نصف قرن في العراق، عندما كانت الدولة تهيئ شبابها ليقودوا نهضة البلد، أن تشجع خريج معهد معلمين أن يدرس في التخصص الزراعي. يعني هذه ما لازم نتوقف أمامها وندرك أنه كم من المهم أن يخطط للتعليم بشكل مستشرف للمستقبل.
طبعا هذا مطلوب، بس مع الأسف الشديد الحملة اللي قادوها البعثيين في منتصف السبعينات لتشجيع ما سمي بذوي الكفاءات للعودة، في تقديري كان لغرض الدعاية أكثر مما كان هو مشروع وطني جدي.
لكن هو أثمر عن عودة مئات التخصصات.
مع الأسف كثير منهم رجعوا وعادوا إلى أماكنهم، لأنه كثير منهم يعني واجهوا فد واقع، بحيث شافوا أنه الدولة كانت تخطط لأن يكون البلد حكم شخص واحد ديكتاتوري. صدام حسين كان هو الإله الأعظم، يمجد في كل مكان، فما قدروا بصراحة يستوعبون هذا الواقع فرجعوا. ولكن أنا كنت ماخذ أحد على نفسي أنه إذا أرجع للعراق، مثل ما يقولون بالإنجليزي it was one way ticket، أنا راجع حتى أبقى. وبقيت وعانيت ما عانيته نتيجة هذا الوضع الديكتاتوري.
يعني هل كان يمسك بشكل شخصي؟ فكلتنا كعراقيين تحت هذا الضغط.
يعني بعد أن أنا رجعت للعراق بعد أن كنت قد حققت إنجازات لا بأس بها بالواقع الغربي، كنت حد ما رجعت كنت أستاذ ورئيس قسم في جامعة مرموقة من جامعة أمريكا، جامعة ويسكونسن. استقاليت ورجعت براتب زهيد إلى العراق حتى أخدم وطني، بس فوجئت بعد فترة قصيرة أنه أنا تبعية. What؟
شو يعني تبعية؟
وبالتالي طلعوني من الجامعة. في وضع نفسي لا يحسد عليه
الإنسان.
بالتأكيد شعرت أنه أنا مواطن من الدرجة الثانية.
هذه جيد إذا الثانية يعني مزين.
جيد عادي من الدرجة الثانية إلى الثالثة والرابعة والعاشرة. في الوقت اللي أنا ما أريد أقول ضحيت، أديت الواجب، جيت لبلدي بعد هالمغريات اللي كانت تحت تصرفي في الغربة، نازلت عنها وجيت إلى بلدي يطلعوني في شغلة يعني من القرون الوسطى ويطلعوني من الجامعة لسبب لا يعني شيء إلي. شنو تبعي أنا راجع كعراق؟ أنا كنت عندي جنسية أمريكية، بس حد ما رجعت للعراق رحت لواشنطن دي سي أصريت، قلت لهم أريد أرجع عراقي، صدروا لي باسبورت عراقي. أولادي سجلتهم عراقيين ورجعت العراق كعراقي وإذا بهم يشككون في عراقيتي. هذا الموضوع أنا كثيرا ما أسمع أنه العراقيون يفتقرون إلى الشعور بالمواطنة، وأنا أسأل ما هي المواطنة؟ المواطنة ليست تربة وليست أسماء وليست كلام، المواطنة تأتي من خلال شعور الفرد بأنه محترم في وطنه، بأنه عزيز على وطنه، بأن حكومته تفتخر به، بأنه يحاسب على قدر ما يقدم لوطنه.
هل هذا وجدت بنفس المفهوم في بلدان أوروبية وأمريكا بالذات درست وعشت بها؟
طبعا طبعا، أنا مواطن أمريكي الآن، عندما أسافر وأرجع إلى أمريكا الحق يقال، أشعر أني مواطن له حرمته له كرامته.
ما يقولوا لك أنت تبعية عراقية؟ جزء يسفرون؟
لا ما يسفر أبدا أبدا أبدا. بينما لحد الآن بصراحة، وإذا أنا عدت للعراق يعني قبل سنة، لحد الآن من أروح للعراق أنا خايف
خايف
خايف بلدي هذا، بس خايف ليكون اسمي في سجل من السجلات،
وما أكثرها
وما أكثرها كانت.
حوارات.
واحدة من الفرص اللي تفضلت وبديت بها حديثك دكتور محمد دقلة، وأيضا انتبهت لكتابك الجميل مذكراتك، واحدة من الفرص أعتقد في حياة دكتور محمد دقلة هي بيفرلي، الصديقة والزميلة والحبيبة والزوجة والأم. حدثنا في نهاية حوارنا عن بيفرلي الزوجة والرفيقة.
يا بيفرلي هي فعلا مثل ما تفضلت، هي زوجة ورفيقة وحبيبة وامرأة صالحة، امرأة صالحة. وما يسعدني أكثر من شيء هو أنه والدتي الله يرحمها اعتبرتها البنت التي لم تحظى بأن يكون لها بنت. ما عندي خوات
يعني،
كان عندي خوات اثنين توفوا بالطفولة، وكانت الواقع الوالدة تردد أنه ما عندي بنية تعتني بي. بس بعدين عندما جت بيفرلي عاشت الوالدة الله يرحمها ويانا، في أواخر أيامها صار عندها سرطان وأحوالها ساءت، بيفرلي اعتبرتها أكثر من أمها، كانت تغذيها تسبحها تحطها على ظهرها وتأخذها للحمام تغسل لها وتمشط لها، وكان عندها قاعدة أنه ما حد يأكل بالبيت قبل ما بيبي تأكل.
الله.
كان يسوي لها صحن بيبي، يسوي لها صحن تأخذها فوق، كان عندها غرفة خاصة مسوي لها الأمي، تقعد وياها يأكلون سوا يحجون يسولفون، بعدين ترجع وتسمح لنا أن نأكل.
يا سلام.
أمها.
بدأنا حديثنا بالصدف والفرص، وننهي بالحديث عن الفرص. لو لم يتح لخريج معهد المعلمين محمد دقلة أن يلتقي بصديقه ويقول له أكو بعثة لأمريكا وشد الرحال بعد حين وراح لأمريكا، لو لم تحدث هذه الفرصة، فأين كان ممكن أن نشوف محمد دقلة هسه؟
بالعمارة. بالعمارة، معلم متزوج وطابضله عنده أحفاد، هذا احتمال عنده أحفاد
طالب تقاعد ويدخل
إلى بعده يعني حي
إن شاء الله.
من يعرف قد أكون انخرطت بتيار من التيارات السياسية، أكون بالسجن أو أكون في قبر ما
أو مسؤول أو عضو برلماني.
لا 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 تخاف عليه. لا لا ما ما.
حديث جميل مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد دقلة، شكرا جزيلا لك ولهذا الحوار الجميل لبرنامج حوارات وإذاعة العراق.
وأشكرك جزيلا.
ولكم الشكر أصدقائي المستمعين، اكتبوا ملاحظاتكم وآراءكم حول هذا الحوار على رقم هاتف الإذاعة 0770 44 25 770. حوارات نبيل الحيدري.
في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.